ولا قلوب نبضها لبى عليهم ربنا صلى
عليهم رب
حب المصطفى.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأكارم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تبدأ معكم عند 6:09 وتمتد على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:25، يلي ذلك همسات على شغاف القلب. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 7:02، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:14 وتمتد على نحو 28. نلتقيكم ومعارج النور عند 7:47. عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها إعادة للقاء معكم على الهواء. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها مشاهير الفكر الإيراني ثم المصطلحات السياسية. دواوين الولاء تفتح لكم عند 9:35، يليها عمود الدين. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 22 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع الشفاعة بشكل موسع، وبعض النقاط والمفاهيم حول هذا الموضوع المهم الذي ورد في الآيات الشريفة وفي الروايات بشكل مفصل وبشكل متنوع، يعني في أقسام وأبحاث متعددة. أولا، كلمة الشفاعة هي من الشفع بمعنى الزوج، وضم الشيء إلى مثله، يعني انضمام شيئين. يقابلها كلمة الوتر بمعنى الفرد. ثم بعد ذلك في الاصطلاح أطلقت هذه الكلمة عن انضمام على انضمام شيء قوي إلى شيء أضعف، يعني الفرد الأقوى والأشرف ينضم إلى الفرد الأضعف لمساعدة هذا الفرد الأضعف، تسمى الشفاعة. إذن عندنا حتى في مثلا في صلاة الليل في المعنى الاصطلاح في المعنى اللغوي مثلا يقول الشفع والوتر، يعني الوتر اللي هو ركعة واحدة، بينما الشفع هي ركعتان، وهي تعني أن هنالك أشخاصا من أهل الإيمان والتقوى. هذا في الاصطلاح اليوم، الآن في الاصطلاح بمعنى أن هنالك أشخاص من أهل الإيمان، من أهل التقوى، يتحركون، يعملون، يؤمنون، ولكن هنالك نقص في إيمانهم، نقص في أعمالهم، يعني نقول كأنه يقفون في وسط الطريق، يحتاجون إلى دعم، إلى مواصلة، فيأتي أشخاص آخرون، ألا وهم أولياء الله، ألا وهم الأنبياء الأوصياء عليهم السلام، ويتوسطون ويشفعون لهؤلاء الأشخاص الذين وقفوا أو تلكأوا في وسط الطريق. هذه هي تسمى الشفاعة. لذلك الشفاعة في الواقع هي لأهل العمل، لأهل الجهد والاجتهاد، الذين يعملون، يؤمنون، ولكن بقوا ويحتاجون إلى مساعدة تأتي من خلال أولياء الله. طبعا هنالك تقريبا في القرآن 30 آية تتحدث عن الشفاعة بأشكال متعددة. يمكن تقسيم هذه الآيات إلى عدة أقسام، إلى عدة طوائف. الطائفة الأولى هي الآيات التي تنفي الشفاعة، يعني هنالك مجموعة من الآيات أصلا تقول لا يوجد هناك شفاعة، مثل قوله تعالى كما في سورة البقرة في الآية 254، هكذا يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية تنفي مطلقا مسألة الشفاعة، تقول لا توجد شفاعة، ولا شفاعة يعني من قبل أن يأتي يوم لا بيع كذا وكذا، على أن تقول ولا شفاعة. هذه مجموعة، طبعا هنالك ربما آيات أخرى في هذا الإطار. المجموعة الثانية هي التي تعتبر أن الشفاعة خاصة بالله سبحانه وتعالى، يعني فقط الله هو الذي يشفع، هو الذي يشفع، من قبيل في قوله تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يعني أنتم لا ليس عندكم أي شفيع من دون الله، فقط الله سبحانه وتعالى عنده الشفاعة. هذا كما ورد في سورة السجدة الآية الرابعة. القسم الثالث، الطائفة الثالثة، تتحدث عن آيات تبين أن هنالك شفاعة للآخرين ولكن بإذن الله. يعني الطائفة الأولى قلنا لا تنفي الشفاعة مطلقا، الطائفة الثانية تقول الشفاعة فقط لله، الطائفة الثالثة تقول أن هنالك الشفاعة ولكن بإذن الله، يعني شفاعة للآخرين يتشفعون يتوسطون لكن بإذن الله سبحانه وتعالى، كما ورد في سورة البقرة الآية 255: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. القسم الرابع، الطائفة الرابعة من الآيات، تتحدث عن شروط لابد من توفرها عند الإنسان لكي يحصل على الشفاعة. إذن تتحدث عن شفاعة للآخرين ولكن بشروط، تتحدث عن شروط. أيضا هذه تقسم بحسب الآيات، بحسب هذا التفسير، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الشفاعة للأشخاص الذين يحصلون على مرضاة الله، يعني إذا الإنسان استطاع أن يستجلب مرضاة الله عند ذلك سوف يشفع له ويأذن الله بالشفاعة له. لذلك يقول في سورة الأنبياء الآية 28: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن يرضاه الله، يرضى الله هذه هذا الإنسان وبالتالي ينال الشفاعة. إذن هذا القسم الأول، أو خلينا نسميها النقطة ألف من القسم الرابع من الطائفة الرابعة، يعني هنالك شفاعة للآخرين ولكن بشروط ذكرها القرآن الكريم. إذن الشرط الأول هو مرضاة الله. الشرط الثاني أن لا يكون هؤلاء من أهل الظلم، أن لا يكونوا من أهل الظلم. في سورة غافر الآية 18 هكذا يقول: ما للظالمين من حميم ولا شفيع. إذن إذا كانوا من الظالمين لن ينالوا الشفاعة، فإذا لم يكونوا من الظالمين بمعنى أنهم ينالون الشفاعة ويمكن أن يحصلوا على الشفاعة. الفرع جيم، القسم الثالث من النقطة الرابعة، هو أن الملائكة تستغفر للمؤمنين، يعني بشرط الإيمان أن يكونوا من المؤمنين، عند ذلك الملائكة سوف تشفع لهم وتستغفر، وهو نوع من الشفاعة الاستغفار، ويستغفرون للذين آمنوا كما في سورة غافر الآية السابعة. إذن هذا هو الشرط الثالث. إذن يتضح من خلال مجمل البحث أن الشفاعة ليست بدون شرط، ليست بدون قيود، إنما لها ضوابط، لها قيود، لها شروط، وأن الشفاعة تكون بإذن الله، لأن هنالك طائفة من الروايات تتحدث عن إذن الله في مسألة الشفاعة. وإذا لم يكن الإنسان مستكملا للشروط، وإذا لم يكن الإنسان، وإذا لم يأذن له الله سبحانه وتعالى بأن يشفع له، عند ذلك لن تناله شفاعة أبدا، لا لن يحصل على الشفاعة. يعني حتى لو كان مثلا من ابن نبي زوجة نبي، كما في القرآن الكريم الآن سوف نقرأ هذه الآية تبين هذا المطلب، أنه مهما بلغ الإنسان من القرابة للأنبياء للأوصياء، لكن إذا لم يحصل على الشروط فإنه لن يحصل على الشفاعة، ولا يوجد تعارف في هذا الإطار. في سورة التحريم الآية 10، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. إذن زوجتا، زوجة نوح زوجة لوط، رغم أنهم كل واحدة منهم هي زوجة نبي، لكن مع ذلك القرآن الكريم يصرح بسبب الخيانة وعدم الإيمان والتقوى وعدم السير على الصراط المستقيم لم يحصلوا على الشفاعة ولا تنفع وساطة النبيين، وبالتالي وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذن إذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى فلن يحصل الإنسان على الشفاعة، إذا لم يستكمل الإنسان الشروط أيضا لن يحصل على الشفاعة. إن شاء الله نواصل البحث في موضوع الشفاعة في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
كنت له، فلا تبقي عليه، فإنه لا يبقي عليك، وكله قبل أن يأكلك. الإمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها على النبي الهادي الأمين وعلى آله الهداة الكرام الميامين.
إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله في لقاء آخر وحديث حول صفة خطيرة مفسدة لأعمال المرء ومسقطة لشخصيته، تلك هي صفة الرياء. فما هو يا ترى ذلك الرياء؟
الرياء أيها الإخوة والأخوات هو عبارة عن إظهار وإبراز شيء من الأعمال الصالحة أو الصفات الحميدة أو العقائد الحقة الصحيحة لأجل الحصول على منزلة في قلوب الناس والاشتهار بينهم بالصلاح والاستقامة والتدين بدون نية إلهية صحيحة.
والرياء مشتق من الرؤية، وأصله طلب المنزلة بإراءة الناس خصال الخير بأعمال شتى منها العبادات. وكل رياء شرك كما يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام، لأنه لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى خالصا، وإن كان ظاهره عبادة أو طاعة لله جل وعلا، فتظهر على المرائي علامات تفضحه أنه لم يكن ينوي مرضاة الله عز شأنه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علامة المرائي فأربع: يحرس في العمل إذا كان عنده أحد، ويكسل إذا كان وحده، ويحرس في كل أمره على المحمدة، ويحسن سمته بجهده.
وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام للمرائي أربع علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص منه إذا لم يثن عليه.
وقد جاء التنبيه من النبي صلى الله عليه وآله ألا يغفل المرء فيرائي ويظن أنه يحسن صنعا، فقال لابن مسعود: يا ابن مسعود، إياك أن تظهر من نفسك الخشوع والتواضع للآدميين وأنت فيما بينك وبين ربك مصر على المعاصي والذنوب. يقول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدق الله العلي العظيم.
قد يتساءل أحدنا أيها الأخوة الأعزاء: كيف النجاة من الرياء؟ والحقيقة أن الرياء مرة يكون أمرا قد نقع فيه فلا بد من الحذر، ومرة نكون قد وقعنا فيه، فكيف الخلاص والعلاج منه؟ إن علماء الأخلاق يشيرون إلى ناحيتين في العلاج: الأولى علمية، بأن نتصور مذمومية الرياء وسوء عاقبته، والثانية عملية، بأن نحذر من نية التظاهر ونمنع أنفسنا وقلوبنا عن طلب المنزلة في قلوب الآخرين، ونصدق مع الله تعالى في نياتنا وعبادتنا وأقوالنا وأفعالنا.
وهنا لابد أن نعلم جميعا أيها الإخوة الأكارم أن الرياء صفة رذيلة، إذ يحاول المرء التمثيل يخادع من خلاله ربه، وفي الحقيقة إنما يخدع المرء بذلك نفسه. فالله تعالى يعلم السرائر، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وسيحاسب كل مراء حسابا مرا.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الملك لا يصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد به.
وقال صلى الله عليه وآله لابن مسعود: يا ابن مسعود، إذا عملت من البر وأنت تريد بذلك غير الله فلا ترجو بذلك منه ثوابا، فإنه يقول: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أجل أيها الإخوة، تلك هي الحسرة العظمى، حيث يخيب المرء وتذهب نفسه على أعماله حسرات، إذ هي هباء منثور لم يرد بها وجه الباري تبارك وتعالى، بل طلب بها الجاه والسمعة وشؤونا أخرى من توافه الحياة الدنيا، ونسي الآخرة، وغفل أن الله سبحانه كان مطلعا على سرائره ونواياه وخفاياه.
إذن كيف الخلاص؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله في من نجاة غدا، فقال: إن النجاة في ألا تخدع الله فيخدعكم، فأنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان، ونفسه يخدع لو يشعر. فقيل: يا رسول الله، وكيف يخدع المرء الله تعالى؟ قال: يعمل بما أمر الله به ثم يريد به غيره.
وقال الإمام الصادق عليه السلام: يجاء بعبد يوم القيامة قد صلى، فيقول: يا ربي صليت ابتغاء وجهك، فيقال له: بل صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان، اذهبوا به إلى النار.
فالحذر الحذر أيها الأخوة، كل يذكر نفسه وأخوته من الرياء الذي يفسد أعمالنا ويسيء عواقبنا ويفضحنا في آخرتنا ودنيانا، فما أحرانا أن نتعلم الإخلاص ونحسن النية ونتخفى في أعمال البر والإحسان وجميع عباداتنا ما أمكننا.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أعظم العبادة أجرا أخفاها.
ويقول الإمام علي عليه السلام: من كنوز الجنة إخفاء العمل والصبر على الرزايا وكتمان المصائب.
ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنة إلى قوم لم يمروا به، فيقول: من أنتم ومن أين دخلتم؟ قال: يقولون: إياك عنا، فإن قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الله سرا.
إن لكتابي منازل الآخرة قصة مهمة تكشف عن إخلاص الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه وبعده عن الرياء، فهو مؤلفه. فعندما ألف هذا الكتاب وطبعه ووصل إلى مدينة قم المقدسة، وقعت نسخة منه بيد الشيخ الخطيب عبد الرزاق، وكان هذا الشيخ غالبا ما يبين الأحكام الشرعية كل يوم قبل صلاة الظهر، وذلك في دار حرم السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام. وكان والد الشيخ عباس القمي، وهو المرحوم محمد رضا، من مريدي الشيخ عبد الرزاق والمعجبين به، وكان يحضر مجلسه يوميا. وذات يوم أخذ الشيخ عبد الرزاق يفتح كتاب منازل الآخرة ويقرأ منه مقاطع حول الموت وحياة البرزخ ومنازل الرحيل إلى عالم الآخرة، والناس وفيهم والد الشيخ القمي محمد رضا كلهم خشوع وإنصات وتوجه.
ضغطة القبر صعبة جدا، تذكرها وحده يضيق الدنيا على الإنسان. قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، القبر، فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
ويخشع الحضور كله بعد أن يستمعوا إلى ما يقرأه الشيخ عبد الرزاق من كتاب منازل الآخرة دون أن يذكر اسم مؤلفه. ويعود محمد رضا إلى بيته في حال أخرى، وقد تأثر كثيرا بما سمع، فنادى على ولده الشيخ عباس وهو لا يعلم أنه مؤلف هذا الكتاب.
يا شيخ عباس.
لبيك يا أبا.
يا ليت أنك يا ولدي مثل هذا الشيخ، الشيخ عبد الرزاق، تصعد المنبر وتقرأ لنا من هذا الكتاب حول منازل الآخرة.
إن شاء الله يا أبا، إن شاء الله. تكرم علي بالدعاء لي ليوفقني الله تعالى أن أقرأ في مثل هذا الكتاب على مسامعكم الكريمة.
ما زلت موفقا مؤيدا، رزقك الله ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله.
وكان في إمكان الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه أن يستثمر فرصة إعجاب الناس بكتابه منازل الآخرة، فيعلن أنه من تأليفاته ونتاج يراعه، إلا أنه آثر الإخلاص على الرياء.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
نشكركم مستمعي الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنمي